انتهى درس اليوم. كان ينبغي أن نكمل الدروس اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل استطردنا قليلا لذكر بعض ما يحتاج الناس إليه. فبإذن الله تعالى الدرس القادم سيكون آخر درس، إن يسر الله سبحانه وتعالى الأمر وشاءه، وفقنا الله وإياكم لطاعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند الباب 62. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة التي تدل على وجوب الالتزام بذمة الله وذمة رسوله إذا أعطيت لأحد. وهذا والمقصود بذمة الله وذمة رسوله يعني عهد الله، عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده المؤلف ليبين أن عدم الوفاء بعهد الله وعهد رسوله هو تنقص لهم، وهذا مخل بالتوحيد. وقال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال أهل العلم: هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، محافظة عليها وعدم الإخلال بها. وهذا طبعا المحافظة على الأيمان مخص بما إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكفارتك التي تكفرها يعني ترفع إثم اليمين ولا يدخل صاحبها فيما هو مذموم من هذا الباب. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعدما أكدتم اليمين بتب الحلف على الشيء قاصدين الحلف عليه، فلا يجوز لكم أن تخلوا بهذا اليمين تعظيما للذي حلفتم به، أنتم حلفتم بالله سبحانه وتعالى، فتعظيما لله سبحانه وتعالى لا تخلوا به. ولكن أذن الله سبحانه وتعالى لنا إذا رأينا أن الخير في غير ما حلفنا عليه أن نأتي الذي هو خير وأن نكفر عن أيماننا. فتكفيرنا عن أيماننا هذا لا يجعلنا يعني مخلين بتعظيم الله سبحانه وتعالى باليمين الذي حلفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: طبعا الشاهد من الآية الماضية قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، أمر بالوفاء بالعهد إذا أعطيتموه، وأمر أيضا بعدم نقض اليمين عن عهد الله واليمين بالله سبحانه وتعالى. هذا كله في تعظيم لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإخلال بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. ينبغي هذا الحديث أن يتعلمه كل من أراد الجهاد في سبيل الله حتى يعرف أحكام الشرع، ليس هذا الحديث فقط، في كل أبواب الجهاد ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتعبد لله بعبادة أن يتعلمها قبل أن يخوض فيها، حتى لا يقع فيما حرم الله ولا يفعل ما لم يرده الله سبحانه وتعالى. هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش طبعا عدد كبير من الرجال من المقاتلين، والسرية قالوا عددها تقريبا 400 مقاتل أو ما يقارب ذلك. وأما الكتيبة فهي قطعة من الجيش أكبر من السرية وأقل من الجيش، فهي قطعة من الجيش، وإن جاء في بعض تفسير أهل العلم أنها هي الجيش، لكن الظاهر أن المقصود أنها قطعة منه كما جاء في تفسير أخرى. فهي قطعة من الجيش لكنها أكبر من السرية، قال بعضهم تصل إلى 1000 مقاتل. هذه التقسيمات الموجودة عند العرب، السرية قرابة 400، الكتيبة تصل إلى 1000 تقريبا، والجيش يكون أكبر من هذا، والجيش العرمرم يكون جيشا شرارا وله أكثر من اسم. قال رحمه الله: أوصاه في خاصته بتقوى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات في المدينة عندما يرسل الكتيبة أو السرية أو الجيش لقتال كان يؤمر عليهم أميرا، تارة كان يؤمر أبو عبيدة بن الجراح، تارة كان يؤمر خالد بن الوليد، تارة كان يؤمر أسامة بن زيد. فأمر عليه الصلاة والسلام مجموعة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أرسل أميرا علمه ما يجب عليه في قيادة الجيش الذي سيقوده إلى المعركة. فأول شيء أوصاه في خاصته بتقوى الله، لأن الموضع الذي هو فيه الآن قيادة جيش، هذه ربما تدعو الإنسان إذا كان إنسانا يعني ضعيف في إيمانه، تدعوه إلى الاغترار بنفسه وإلى رؤية نفسه وإلى التجبر أيضا وعدم رحمة الناس وإلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى لما تهواه نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذا، فيقول عليك أوصاه في خاصته بتقوى الله. أول شيء عندما تتولى أمرا من أمور المسلمين أن تتذكر دائما تقوى الله سبحانه وتعالى، أي أمر من الأمور، سواء كنت عالما أو كنت مجاهدا أو كنت وزيرا أو كنت رئيسا أو أي شيء من أمور المسلمين العامة، إذا توليتها تذكر دائما أن المسؤولية عليك أعظم وأكبر من المسؤولية التي على غيرك ممن لم يتولى ما توليت، فأنت بحاجة أن تكون صاحب تقوى أكثر من غيرك في هذا الجانب. فلذلك تستحضر دائما تقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، تستحضر دائما أن هذا الذي أنت فيه كله زائل ولن ينفعك، والله والله الذي لا إله إلا هو لن ينفعك إذا لن تتقي الله سبحانه وتعالى ولم تخافه ولم تعمل فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتستحضر دائما مخافة الله سبحانه وتعالى في موقفك الذي أنت فيه. تقوى الله سبحانه وتعالى، تذكر دائما أنك إن عصيت الله سبحانه وتعالى فستعاقب، ستعذب، وسيكون هذا المكان الذي أنت فيه وبالا عليك، وإذا أطعت الله سبحانه وتعالى سيكون هذا المكان الذي أنت فيه رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. فتذكر دائما هذا الأمر في أي منصب أو أي مكانة تكون فيها في شرع الله ودينه، وخصوصا في المسائل العلمية الشرعية الدينية، هذه مراكز حساسة، أن تكون طالب علم تستفتى أو تعلم، هذا مركز حساس جدا ومركز يحتاج منك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى المخافة من الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تتكلم بها. ومن الأشياء التي ينبغي أن تزيدك خوفا من الله سبحانه وتعالى أن ترى من الناس أنهم يسمعون كلامك ويأخذون بفتواك، هذا الحمل صار مضاعفا عليك، مضاعفا وكبيرا على ظهرك، لأنك ستسأل عن كل كلمة وعن كل عمل يعمله الناس بفتاويك. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال: أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته بتقوى الله. هذه وصية عامة وليست فقط للأمير، لكن الأمير في مركز احتاج إلى أن يذكر بهذا الأمر، وكذلك العالم، كذلك المجاهد، كلهم، كل من تسلم أمرا من أمور المسلمين ويؤثر على دعوة الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يكون أكثر تقوى من غيره من الناس. ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، يعني أن يتقي الله هو في نفسه في أعماله، وأن يتقي الله أيضا في المسلمين الذين معه، لأنه سيسأل عن هؤلاء الناس الذين هم تحت إمرته. انظر إلى عظم المسؤولية. والله إني أعجب كل العجب من الذين أراهم يستميتون على حب الرئاسة والصدارة. ما الذي يجعلهم يستميتون على ذلك؟ لا تعرف، هوى في النفس نعوذ بالله. وإلا لو قدر الإنسان قدر هذه المسؤولية التي سيضع نفسه فيها، وعرف حقيقة ما سينبني عليها، ما أظنه جرؤه على أن يطلب مثل هذا المكان، ولحاول أن يفر منه بكل جهده. فقال اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله، يعني انطلق في فعل الغزو، والغزو هو الذهاب لمحاربة العدو. بسم الله مستعينين بالله تبارك وتعالى. وأنت عندما تغزو مستعينا بالله تبارك وتعالى، يعني ذلك أن تغزو في سبيل الله، تستعين بالله سبحانه وتعالى وتغزو غزوا محرما لا ينفعك. لا بد أن تستعين الله في غزو شرعي، لأن لذلك قال اغزو بسم الله في سبيل الله، يكون غزوك في سبيل الله فقط ولا يكون في سبيل الشيطان. لا تغزو في سبيل الاشتراكية، ولا تغزو في سبيل الديمقراطية، ولا تغزو لأجل جمع المال أو الحصول على المراكز والرئاسة. انظروا إلى حال الكثير ممن يقاتل اليوم، تجدهم من هذه الأصناف، يقاتل من أجل الاشتراكية، يقاتل من أجل الديمقراطية، يقاتل من أجل الحرية. وهذه ينبغي أن نقف عندها وقفة. ماذا تريد بالحرية؟ أي حرية التي تريدها؟ هل الحرية من شريعة الله وأحكامه؟ أم الحرية من ظلم وتجبر الظالم؟ هنا ينبغي أن تسأل نفسك عندما تقول أريد الحرية، ما هي الحرية؟ الحرية من أحكام الله وشرعه؟ نعوذ بالله، المطالبة بذلك وبال على صاحبه، ولا ينال من ذلك من وراء ذلك إلا الذل والهوان في الدنيا وفي الآخرة. أو الحرية من تسلط الكافر الظالم، هذه مطلوبة، لكن كيف تحصل عليها؟ ينبغي أن ترجع إلى شرع الله وتسأل كي تعرف الطريق للحصول عليها، وليست بالفوضى، وليست بالتصرفات العشوائية، أو بما يحلو لك وما يطرأ على عقلك من أفكار. لا، المطالبة بالحرية من ظلم الظالم أو تسلط الكافر ينبغي الرجوع فيه إلى العلماء كي يعلموك كيف يكون ذلك. أما حرية مختلطة، وهذا حال الكثير للأسف، يريد حرية من شعائر الله ومن دين الله، ويريد حرية من الظالم الكافر، وهذا الذي يطالب بالديمقراطية، هذا معناها مخلطة هكذا وهكذا. هل هذا في سبيل الله؟ لا والله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي يكون قتاله في سبيل الله، وينبغي أن يكون قتالا شرعيا بعد أن يفتي العلماء بحله وجوازه. فنوازل مثل هذه، افتاءات في الدماء، يرجع فيها إلى العلماء الراسخين، لأنه هم الذين عندهم العلم، وزالت عنهم شهوة الشباب وتسرعه وتهوره، فيستطيعون أن يحكموا بناء على ما يرضي الله، لا بناء على ما يراه الشباب بتسرعهم وبما يحصل في صدورهم من ثوران. قاتلوا من كفر بالله، القتال يكون للكفرة. كي تزال العقبات أمام نشر دين الإسلام. دائما الذين يسيطرون على البلاد، بلاد الكفرة، يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام، ويحاولون أن يضعوا الموانع التي تمنع وصول الإسلام للناس بالصورة الصحيحة. فهذه الموانع لا تزال إلا بالجهاد، بالقتال. فلما يحصل الجهاد تزال وترفع هذه الموانع، ويمنع هؤلاء من نشر من الوقوف عقبة أمام نشر الإسلام. هذا جهاد الطلب، وذي جهاد الدفع هو لحفظ بيضة المسلمين، حفظ رأس مالهم. هذه الحكمة من الجهاد الشرعي، جهاد الطلب وجهاد الدفع، وكلاهما الأدلة عليهما متواترة في الكتاب والسنة كثيرة. الجهاد من أصول شرع الله ومن أصول الإسلام، ومن نفاه أو كذب به أو جحده أمره خطير. هذا معنى الجهاد في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله لا من آمن بالله. القتال يكون للكفار أيها الخوارج، لا يكون للمسلمين. لكن عندما أراد الخوارج أن يمهدوا لأهوائهم عند المسلمين، ما استطاعوا أن يصلوا إليها إلا بتكفيرهم، فإذا كفروهم استباحوا دماءهم واستحلوا أموالهم. أما إذا لم يكفروهم ما استطاعوا لا قتلهم ولا أخذ أموالهم لأنهم مسلمون. فلكي يستسيغوا هذا الأمر ويفعلوه باسم الشريعة كفروا المسلمين، وصاروا يقاتلون المسلمين على أنهم كفار. هذا حال الخوارج، الدواعش ومن شابههم. قاتلوا من كفر بالله لا من آمن بالله. لذلك ترسل الغزوات لقتال الكفار لا لقتال المؤمنين. وقتال المسلمين أيضا يشرع في بعض الأحيان، لا كما يزعم بعض دعاة الضلال أن المسلم لا يقاتل بحال. هذا جاهل مثل هذا، لا أدري كيف يخرج من شخص يدعي أنه معلم وأنه فقيه، والآيات في كتاب الله تنص على قتال بعض المسلمين. البغاة إذا امتنعوا من الصلح، الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، المحاربون مأمورون بقتالهم وإن كانوا جميع المسلمين، البغاة والخوارج والمحاربين. وهذا كله له تفصيلات طبعا يرجع فيها إلى كتب الفقه، ليس موضوعنا. أغزوا ولا تغلوا، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا المشركين، ونهى عن الغلول. والغلول هو السرقة من أموال الغنيمة، وهذه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد من كان يقاتل معه صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الجنة، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في النار. فالغلول من كبائر الذنوب. ولا تغدروا، إذا عاهدتم عهدا فلا تغدروا، فالغدر محرم والوفاء بالعهد واجب. حتى إن أحد الصحابة أذكر كأنه حذيفة فيما أذكر الآن، وأبوه أمسكهم الكفار فأعطوهم عهدا أنهم إذا أطلقوا سراحهم ألا يقاتلوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في القتال، فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من القتال إيفاء بالعهد. انظر إلى هذا المثل وانظر إلى ما يفعله الخوارج ومن شبههم ممن يشوه دين الإسلام. نعم نكمل. ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغدروا لا تنقضوا العهود. ولا تمثلوا، التمثيل هنا هو التشويه في القتيل، تشوه القتيل بأن تقطع أنفه مثلا، تقطع أذنيه، تلعب في جسده بالطريقة هذه، هذا يسمى تمثيلا وهو منهي عنه. والعلماء ينقلون الاتفاق على تحريم الغلول وتحريم الغدر. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، المقصود لا تقتلوا الذراري والأولاد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا الحديث في هذه الفقرة، وإذا لقيت عدوك من المشركين، لم يخصص أهل الكتاب من غيرهم، فاستدل به العلماء على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب ومن غيرهم. فالمشركون في حال قوة أهل الإسلام مخيرون بين ثلاث، هذه التي ذكرت في الحديث، قال فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني المدينة. وهذا كان في أول الأمر، وقت أن كانت الهجرة واجبة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا بعد الفتح قد نسخ. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لأنهم صاروا مثلهم، فلهم حقوقهم وعليهم واجباتهم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، هم مسلمون يبقون مسلمين لكن ليس لهم من الحقوق ما للمهاجرين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لا يقاتلون مع المسلمين إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم في الغنيمة والفيء. فإنهم أبوا رفضوا فاسألهم الجزية، يعني اطلب منهم الجزية، والجزية هذه مبلغ من المال يفرض على المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، تفصيلاته كم مبلغه على من يؤخذ في كتب الفقه. فإنهم أجابوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ما بقيت إلا الثالثة، إما الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا كله في حال قوة المسلمين، أما في حال ضعفهم كحالنا اليوم فهنا الصلح والعهد. هنا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن قلعة، إذا حاصرتها يعني أغلقت عليها جميع المنافذ أن يخرجوا وأن يدخلوا إليها من أجل أن يقطع عليهم الإمدادات والمال والطعام والشراب حتى يخضعوا، إن حاصرتها فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني إذا حصل الحصار واختنقوا عندئذ يطالبون بالعهود من أجل أن ينزلوا من حصونهم، فيطالبوا بذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد الآن من كلام المؤلف ساق الحديث لأجل هذه الفقرة. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، انظر إليه، انظر الآن السبب هنا هو المراد عند المؤلف، قال له لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه، لعظم ذلك أن تعطي عهد الله أو عهد رسوله هذا أمر عظيم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك وعهد أصحابك، فإنكم، انظر للتعليل الآن، فإنكم إن تغفروا ذممكم يعني تنقضوا عهودكم التي أعطيتموها على أنفسكم، وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه لعظمها. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم في صحيحه. أنت تحاول تنزلهم على حكمك ولكنك تحاول أن تصيب فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، لكنك لا تدري هل تصيبه أم تخطئه، فلذلك تنزلهم على حكمك لا على حكم الله سبحانه وتعالى. هذا فيه فقه عظيم، لكن المقام لا يتسع لي شرحه بالكامل، فنكتفي بهذا القدر لشرح هذا الحديث، والشاهد منه ما ذكرنا لكم في آخره. المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله، الإقسام على الله يعني الحلف على الله، ما جاء في الإقسام على الله، قال لم يقل تحريم أو تحليل ما جاء في الإقسام على الله، قال أطلق، قال باب ما جاء في الإقسام على الله يعني من أدلة، لأن الإقسام على الله قسمان، الإقسام على الله قسمان، لذلك لم يذكر حكما واحدا جازما به، فذكر باب ما جاء في الإقسام على الله، وقد جاء فيه حديثان، حديث يدل على تحريم الإقسام على الله سبحانه وتعالى، وحديث يدل على جواز الإقسام على الله سبحانه وتعالى، ومن أقسم على الله أبرى. الحديث الأول، قال المؤلف رحمه الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تصور إنسان عابد يقول مثل هذا الكلام، وهي كلمة واحدة لكنها أفسدت عليه دنياه وآخرته، انظر تبعات اللسان، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان يا إخوان أمره خطير جدا، والإنسان لو علم خطورة ما يخرج من لسانه لأمسك لسانه عن كل ما لا ينفع، وما تكلم إلا عند المصلحة الراجحة، وهذا لا يشمل فقط اللسان بل يشمل حتى الكتابة على الإنترنت، لأن كله سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ما يكتب وما يقول كله مسؤول عنه. فهذا الذي نراه الآن على الإنترنت شيء والله محزن، منافسات ونزاعات وخصومات وفتاوى من أناس لا يعرفون شيئا عن الشريعة إلا بعض الثقافة التي سمعوها من هنا وهناك، جرأة عجيبة وإنكار في مسائل لا يعرفون حقيقتها أصلا، وهل هي مسائل محل إجماع، محل خلاف، وما وجه الخلاف؟ أي شيء محزن والله عندما أرى أن التنافسات هذه والعداءات الحاصلة على الإنترنت، والله أحزن. وأقرأ كلاما أقول هذا لو تعلم لضحك على نفسه، والله لو تعلم لضحك على نفسه من الكلام هذا الذي يكتبه، ولا بكى على نفسه أن كتب كلاما مثل هذا سيسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. هذا كثير وكثير جدا، ينبغي الإنسان أن يكون ورعا في هذا الجانب، بارك الله فيكم. استفد من الأنترنت، استفد من المشايخ العلماء، تابع صفحاتهم، تابع كلامهم، واكتفي بهذا، اسكت، لا تدخل في جدالات ونقاشات مع إخوانك ومع غيرهم. حتى من يا بعض الأخوة أرى لهم كتابات، والله يجادلون المبتدع. من أنت حتى تجادله؟ أنت من الناحية العلمية فارغ، والله أراهم وأرى كتاباتهم، أعرف مستوياتهم من خلال الكتابات، فارغ ما عنده شيء. المبتدع ربما يناقشه بطريقة عنده فيها علم، وهو يناقش بطريقة جهل. هل أنت محلك هذا؟ هل مكانك هذا الذي وضعت نفسك فيه؟ ألم ينهك السلف عن هذا؟ سبحان الله، ويقول لك أنا سلفي. هل تظن السلفية مجرد دعوة أقول أنا سلفي وخلاص ينتهي الأمر؟ السلفية اتباع منهج، بارك الله فيك. تعرض نفسك للشبهات وتقول أنا سلفي، لن تدوم لك السلفية إلا أن يشاء الله فقط. عندما تضع نفسك في محل الشبهات تتلقفها، ويأتيك بعد ذلك البعض الآخر ويرسل لك، والله قال لي فلان شبهة كذا، قال لي فلان شبهة كذا، هذا لا ينتهي. إلى متى؟ أنا لا أستطيع أن أجيبك عن كل الشبهات التي تطرأ عليك، بما أنك قد فتحت المجال على نفسك. على كل، نرجع إلى موضوعنا. هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث جندب بن عبد الله، يدل على عدم جواز التألي على الله، يعني الحلف على الله بأن يغفر الله لفلان أو لا يغفر لفلان. من أنت حتى تحكم على الله أن يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان؟ هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحكم على الله في ذلك. فمن تألى على الله معجبا بنفسه، هذا رجل كان عابدا معجبا بنفسه، يرى نفسه أنه على الطاعة ويرى ذلك أنه على المعصية، فخرجت منه هذه الكلمة فأهلكته. القسم الثاني، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما حلف أحد الصحابة الفضلاء أن لا تكسر سن أخته، والله سبحانه وتعالى أمضى هذا الأمر وما كسرت سنها، وقبل الذين كسرت أخته سن ابنتهم بالعوض، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. رجل كان صالحا، وعندما أقسم على الله أقسم من باب حسن الظن بالله، وأقسم في شيء ليس فيه تعد على الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا جائز. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. إذن الإقسام على الله جائز عند حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن تقسم في شيء يجوز لك القسم فيه وليس فيه اعتداء على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز عندما تتفاخر وتتكبر على الناس، أو أن تقسم على الله في شيء لا يجوز لك أن تتجاوزه وأن تصل إليه، كأن تقسم على الله بأن يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان. هذا المقصود من هذا الباب، من تألى على الله فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد. فالتألي على الله سبحانه وتعالى والتألي على عظيم والتألي على العظيم يعتبر تنقصا في حقه على هذا الوجه الذي ذكرنا. انتهى درس اليوم. كان ينبغي أن نكمل الدروس اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل، استطردنا قليلا لذكر بعض ما يحتاج الناس إليه. فبإذن الله تعالى الدرس القادم سيكون آخر درس إن يسر الله سبحانه وتعالى الأمر وشاءه، وفقنا الله وإياكم لطاعته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قفنا عند الباب 62. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة التي تدل على وجوب الالتزام بذمة الله وذمة رسوله إذا أعطيت لأحد. وهذا والمقصود بذمة الله وذمة رسوله يعني عهد الله، عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده المؤلف ليبين أن عدم الوفاء بعهد الله وعهد رسوله هو تنقص لهم، وهذا مخل بالتوحيد. وقال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال أهل العلم: هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، محافظة عليها وعدم الإخلال بها. وهذا طبعا المحافظة على الأيمان مخص بما إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكفارتك التي تكفرها يعني ترفع إثم اليمين ولا يدخل صاحبها فيما هو مذموم من هذا الباب. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعدما أكدتم اليمين بالحلف على الشيء قاصدين الحلف عليه، فلا يجوز لكم أن تخلوا بهذا اليمين تعظيما للذي حلفتم به، أنتم حلفتم بالله سبحانه وتعالى، فتعظيما لله سبحانه وتعالى لا تخلوا به. ولكن أذن الله سبحانه وتعالى لنا إذا رأينا أن الخير في غير ما حلفنا عليه أن نأتي الذي هو خير وأن نكفر عن أيماننا. فتكفيرنا عن أيماننا هذا لا يجعلنا يعني مخلين بتعظيم الله سبحانه وتعالى باليمين الذي حلفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الشاهد من الآية الماضية قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، أمر بالوفاء بالعهد إذا أعطيتموه، وأمر أيضا بعدم نقض اليمين، عن عهد الله واليمين بالله سبحانه وتعالى، هذا كله في تعظيم لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإخلال بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. ينبغي هذا الحديث أن يتعلمه كل من أراد الجهاد في سبيل الله حتى يعرف أحكام الشرع، ليس هذا الحديث فقط، في كل أبواب الجهاد ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتعبد لله بعبادة أن يتعلمها قبل أن يخوض فيها، حتى لا يقع فيما حرم الله ولا يفعل ما لم يرده الله سبحانه وتعالى. هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش طبعا عدد كبير من الرجال من المقاتلين، والسرية قالوا عددها تقريبا 400 مقاتل أو ما يقارب ذلك. وأما الكتيبة فهي قطعة من الجيش أكبر من السرية وأقل من الجيش، فهي قطعة من الجيش، وإن جاء في بعض تفسير أهل العلم أنها هي الجيش، لكن ظاهرا المقصود أنها قطعة منه كما جاء في تفسير أخرى. فهي قطعة من الجيش لكنها أكبر من السرية، قال بعضهم تصل إلى 1000 مقاتل. هذه التقسيمات الموجودة عند العرب، السرية قرابة 400، الكتيبة تصل إلى 1000 تقريبا، والجيش يكون أكبر من هذا، والجيش العرمرم يكون جيشا شرارا وله أكثر من اسم. قال رحمه الله: أوصاه في خاصته بتقوى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات في المدينة عندما يرسل الكتيبة أو السرية أو الجيش لقتال كان يؤمر عليهم أميرا، تارة كان يؤمر أبو عبيدة بن الجراح، تارة كان يؤمر خالد بن الوليد، تارة كان يؤمر أسامة بن زيد. فأمر عليه الصلاة والسلام مجموعة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أرسل أميرا علمه ما يجب عليه في قيادة الجيش الذي سيقوده إلى المعركة. فأول شيء أوصاه في خاصته بتقوى الله، لأن الموضع الذي هو فيه الآن قيادة جيش، هذه ربما تدعو الإنسان إذا كان إنسانا يعني ضعيف في إيمانه، تدعوه إلى الاغترار بنفسه وإلى رؤية نفسه وإلى التجبر أيضا وعدم رحمة الناس وإلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى لما تهواه نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذا، فيقول عليك أوصاه في خاصته بتقوى الله. أول شيء عندما تتولى أمرا من أمور المسلمين أن تتذكر دائما تقوى الله سبحانه وتعالى، أي أمر من الأمور، سواء كنت عالما أو كنت مجاهدا أو كنت وزيرا أو كنت رئيسا أو أي شيء من أمور المسلمين العامة، إذا توليتها تذكر دائما أن المسؤولية عليك أعظم وأكبر من المسؤولية التي على غيرك ممن لم يتولى ما توليت، فأنت بحاجة أن تكون صاحب تقوى أكثر من غيرك في هذا الجانب. فلذلك تستحضر دائما تقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، تستحضر دائما أن هذا الذي أنت فيه كله زائل ولن ينفعك، والله والله الذي لا إله إلا هو لن ينفعك إذا لن تتقي الله سبحانه وتعالى ولم تخافه ولم تعمل فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتستحضر دائما مخافة الله سبحانه وتعالى في موقفك الذي أنت فيه. تقوى الله سبحانه وتعالى، تذكر دائما أنك إن عصيت الله سبحانه وتعالى فستعاقب، ستعذب، وسيكون هذا المكان الذي أنت فيه وبالا عليك، وإذا أطعت الله سبحانه وتعالى سيكون هذا المكان الذي أنت فيه رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. فتذكر دائما هذا الأمر في أي منصب أو أي مكانة تكون فيها في شرع الله ودينه، وخصوصا في المسائل العلمية الشرعية الدينية، هذه مراكز حساسة، أن تكون طالب علم تستفتى أو تعلم، هذا مركز حساس جدا ومركز يحتاج منك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى المخافة من الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تتكلم بها. ومن الأشياء التي ينبغي أن تزيدك خوفا من الله سبحانه وتعالى أن ترى من الناس أنهم يسمعون كلامك ويأخذون بفتواك، هذا الحمل صار مضاعفا عليك، مضاعفا وكبيرا على ظهرك، لأنك ستسأل عن كل كلمة وعن كل عمل يعمله الناس بفتاويك. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال: أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته بتقوى الله. هذه وصية عامة وليست فقط للأمير، لكن الأمير في مركز احتاج إلى أن يذكر بهذا الأمر، وكذلك العالم، كذلك المجاهد، كلهم، كل من تسلم أمرا من أمور المسلمين ويؤثر على دعوة الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يكون أكثر تقوى من غيره من الناس. ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، يعني أن يتقي الله هو في نفسه في أعماله، وأن يتقي الله أيضا في المسلمين الذين معه، لأنه سيسأل عن هؤلاء الناس الذين هم تحت إمرته. انظر إلى عظم المسؤولية، والله إني أعجب كل العجب من الذين أراهم يستميتون على حب الرياسة والصدارة. ما الذي يجعلهم يستميتون على ذلك؟ لا تعرف. هوى في النفس نعوذ بالله، وإلا لو قدر الإنسان قدر هذه المسؤولية التي سيضع نفسه فيها وعرف حقيقة ما سينبني عليها، ما أظنه جرؤ على أن يطلب مثل هذا المكان، ولحاول أن يفر منه بكل جهده. فقال اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله، يعني انطلق في فعل الغزو، والغزو هو الذهاب لمحاربة العدو. بسم الله مستعينين بالله تبارك وتعالى. وأنت عندما تغزو مستعينا بالله تبارك وتعالى، يعني ذلك أن تغزو في سبيل الله، تستعين بالله سبحانه وتعالى وتغزو غزوا محرما لا ينفعك، لابد أن تستعين الله في غزو شرعي. لأن لذلك قال اغزو بسم الله في سبيل الله، يكون غزوك في سبيل الله فقط ولا يكون في سبيل الشيطان. لا تغزو في سبيل الاشتراكية، ولا تغزو في سبيل الديمقراطية، ولا تغزو لأجل جمع المال أو الحصول على المراكز والرئاسة. انظروا إلى حال الكثير ممن يقاتل اليوم، تجدهم من هذه الأصناف، يقاتل من أجل الاشتراكية، يقاتل من أجل الديمقراطية، يقاتل من أجل الحرية. وهذه ينبغي أن نقف عندها وقفة، ماذا تريد بالحرية؟ أي حرية التي تريدها؟ هل الحرية من شريعة الله وأحكامه؟ أم الحرية من ظلم وتجبر الظالم؟ هنا ينبغي أن تسأل نفسك عندما تقول أريد الحرية، ما هي الحرية؟ الحرية من أحكام الله وشرعه؟ نعوذ بالله، المطالبة بذلك وبال على صاحبه، ولا ينال من ذلك من وراء ذلك إلا الذل والهوان في الدنيا وفي الآخرة. أو الحرية من تسلط الكافر الظالم، هذه مطلوبة، لكن كيف تحصل عليها؟ ينبغي أن ترجع إلى شرع الله وتسأل كي تعرف الطريق للحصول عليها، وليست بالفوضى، وليست بالتصرفات العشوائية، أو بما يحلو لك وما يطرأ على عقلك من أفكار. لا، المطالبة بالحرية من ظلم الظالم أو تسلط الكافر ينبغي الرجوع فيه إلى العلماء كي يعلموك كيف يكون ذلك. أما حرية مختلطة، وهذا حال الكثير للأسف، يريد حرية من شعائر الله ومن دين الله، ويريد حرية من الظالم الكافر، هذا الذي يطالب بالديمقراطية، هذا معناها مخلطة هكذا وهكذا. هل هذا في سبيل الله؟ لا والله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي يكون قتاله في سبيل الله، وينبغي أن يكون قتالا شرعيا بعد أن يفتي العلماء بحله وجوازه. فنوازل مثل هذه، افتاءات في الدماء، يرجع فيها إلى العلماء الراسخين، لأنه هم الذين عندهم العلم، وزالت عنهم شهوة الشباب وتسرعه وتهوره، فيستطيعون أن يحكموا بناء على ما يرضي الله لا بناء على ما يراه الشباب بتسرعهم وبما يحصل في صدورهم من ثوران. قاتلوا من كفر بالله، القتال يكون للكفرة، كي تزال العقبات أمام نشر دين الإسلام. دائما الذين يسيطرون على البلاد بلاد الكفرة يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام، ويحاولون أن يضعوا الموانع التي تمنع وصول الإسلام للناس بالصورة الصحيحة. فهذه الموانع لا تزال إلا بالجهاد، بالقتال. فلما يحصل الجهاد تزال وترفع هذه الموانع، ويمنع هؤلاء من نشر من الوقوف عقبة أمام نشر الإسلام. هذا جهاد الطلب، وهذه جهاد الدفع، هو لحفظ بيضة المسلمين، حفظ رأس مالهم. هذه الحكمة من الجهاد الشرعي، جهاد الطلب وجهاد الدفع، وكلاهما الأدلة عليهما متواترة في الكتاب والسنة كثيرة. الجهاد من أصول شرع الله ومن أصول الإسلام، ومن نفاه أو كذب به أو جحده أمره خطير. هذا معنى الجهاد في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، لا من آمن بالله. وقتال يكون للكفار أيها الخوارج، لا يكون للمسلمين. لكن عندما أراد الخوارج أن يمهدوا لأهوائهم عند المسلمين، ما استطاعوا أن يصلوا إليها إلا بتكفيرهم. فإذا كفروهم استباحوا دماءهم واستحلوا أموالهم، أما إذا لم يكفروهم ما استطاعوا لا قتلهم ولا أخذ أموالهم، لأنهم مسلمون. فلكي يستسيغوا هذا الأمر ويفعلوه باسم الشريعة، كفروا المسلمين وصاروا يقاتلون المسلمين على أنهم كفار. هذا حال الخوارج، الدواعش ومن شابههم. قاتلوا من كفر بالله، لا من آمن بالله. لذلك ترسل الغزوات لقتال الكفار لا لقتال المؤمنين. وقتال المسلمين أيضا يشرع في بعض الأحيان، لا كما يزعم بعض دعاة الضلال أن المسلم لا يقاتل بحال. هذا جاهل مثل هذا، لا أدري كيف يخرج من شخص يدعي أنه معلم وأنه فقيه، والآيات في كتاب الله تنص على قتال بعض المسلمين. البغاة إذا امتنعوا من الصلح، الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، المحاربون مأمورون بقتالهم وإن كانوا جميعا مسلمين، البغاة والخوارج والمحاربين. وهذا كله له تفصيلات طبعا يرجع فيها إلى كتب الفقه، ليس موضوعنا. أغزوا ولا تغلوا، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا المشركين. ونهى عن الغلول، والغلول هو السرقة من أموال الغنيمة، وهذه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد من كان يقاتل معه صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الجنة، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في النار. فالغلول من كبائر الذنوب. ولا تغدروا، إذا عاهدتم عهدا فلا تغدروا، فالغدر محرم والوفاء بالعهد واجب. حتى إن أحد الصحابة أذكر كأنه حذيفة فيما أذكر الآن، وأبوه أمسكهم الكفار فأعطوهم عهدا أنهم إذا أطلقوا سراحهم ألا يقاتلوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في القتال، فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من القتال إيفاء بالعهد. انظر إلى هذا المثل، وانظر إلى ما يفعله الخوارج ومن شبههم ممن يشوه دين الإسلام. نعم نكمل. ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغدروا لا تنقضوا العهود. ولا تمثلوا، التمثيل هنا هو التشويه في القتيل، تشوه القتيل بأن تقطع أنفه مثلا، تقطع أذنيه، تلعب في جسده بالطريقة هذه، هذا يسمى تمثيلا وهو منهي عنه. والعلماء ينقلون الاتفاق على تحريم الغلول وتحريم الغدر. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، المقصود لا تقتلوا الذراري والأولاد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا الحديث في هذه الفقرة، وإذا لقيت عدوك من المشركين، لم يخصص أهل الكتاب من غيرهم، فاستدل به العلماء على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب ومن غيرهم. فالمشركون في حال قوة أهل الإسلام مخيرون بين ثلاث، هذه التي ذكرت في الحديث، قال فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني المدينة. وهذا كان في أول الأمر، وقت أن كانت الهجرة واجبة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا بعد الفتح قد نسخ. وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لأنهم صاروا مثلهم، فلهم حقوقهم وعليهم واجباتهم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، هم مسلمون يبقون مسلمين لكن ليس له من الحقوق ما للمهاجرين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لا يقاتلون مع المسلمين إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم في الغنيمة والفيء. فإنهم أبوا رفضوا فاسألهم الجزية، يعني اطلب منهم الجزية، والجزية هذه مبلغ من المال يفرض على المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، تفصيلاته كم مبلغه على من يؤخذ في كتب الفقه. فإنهم أجابوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. بقيت بقية إلا الثالثة، إما الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا كله في حال قوة المسلمين، أما في حال ضعفهم كحالنا اليوم فهنا الصلح والعهد. هنا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن قلعة، إذا حاصرتها يعني أغلقت عليها جميع المنافذ أن يخرجوا وأن يدخلوا إليها من أجل أن يقطع عليهم الإمدادات والمال والطعام والشراب حتى يخضعوا إن حاصرتها، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا حصل الحصار واختنقوا عندئذ يطالبون بالعهود من أجل أن ينزلوا من حصونهم، فيطالبوا بذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد الآن من كلام المؤلف ساق الحديث لأجل هذه الفقرة. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. انظر إليه، انظر الآن السبب هنا هو المراد عند المؤلف. قال له لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه. لعظم ذلك أن تعطي عهد الله أو عهد رسوله هذا أمر عظيم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك وعهد أصحابك. فإنكم، انظر للتعليل الآن، فإنكم إن تغفروا ذممكم، يعني تنقضوا عهودكم التي أعطيتموها على أنفسكم، وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه لعظمها. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم في صحيحه. أنت تحاول تنزلهم على حكمك، ولكنك تحاول أن تصيب فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، لكنك لا تدري هل تصيبه أم تخطئه، فلذلك تنزلهم على حكمك لا على حكم الله سبحانه وتعالى. هذا فيه فقه عظيم، لكن المقام لا يتسع لي شرحه بالكامل، فنكتفي بهذا القدر لشرح هذا الحديث، والشاهد منه ما ذكرنا لكم في آخره. المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يعني الحلف على الله. ما جاء في الإقسام على الله؟ قال لم يقل تحريم أو تحليل ما جاء في الإقسام على الله، قال أطلق، قال باب ما جاء في الإقسام على الله يعني من أدلة، لأن الإقسام على الله قسمان، الإقسام على الله قسمان، لذلك لم يذكر حكما واحدا جازما به، فذكر باب ما جاء في الإقسام على الله، وقد جاء فيه حديثان، حديث يدل على تحريم الإقسام على الله سبحانه وتعالى، وحديث يدل على جواز الإقسام على الله سبحانه وتعالى، ومن أقسم على الله أبرى. الحديث الأول، قال المؤلف رحمه الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تصور إنسان عابد يقول مثل هذا الكلام، وهي كلمة واحدة لكنها أفسدت عليه دنياه وآخرته. انظر تبعات اللسان، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان يا إخوان أمره خطير جدا، والإنسان لو علم خطورة ما يخرج من لسانه لأمسك لسانه عن كل ما لا ينفع، وما تكلم إلا عند المصلحة الراجحة. وهذا لا يشمل فقط اللسان، بل يشمل حتى الكتابة على الإنترنت، لأن كله سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ما يكتب وما يقول كله مسؤول عنه. فهذا الذي نراه الآن على الإنترنت شيء والله محزن، منافسات ونزاعات وخصومات وفتاوى من أناس لا يعرفون شيئا عن الشريعة إلا بعض الثقافة التي سمعوها من هنا وهناك، جرأة عجيبة وإنكار في مسائل لا يعرفون حقيقتها أصلا، وهل هي مسائل محل إجماع محل خلاف وما وجه الخلاف؟ أي شيء محزن والله عندما أرى أنا التنافسات هذه والعداءات الحاصلة على الانترنت. والله أحزن وأقرأ كلاما أقول هذا لو تعلم لضحك على نفسه، والله لو تعلم لضحك على نفسه من الكلام هذا الذي يكتبه، ولا بكى على نفسه أن كتب كلاما مثل هذا سيسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. هذا كثير وكثير جدا، ينبغي الإنسان أن يكون ورعا في هذا الجانب. بارك الله فيكم، استفد من الأنترنت، استفد من المشايخ العلماء، تابع صفحاتهم، تابع كلامهم، واكتفي بهذا، اسكت، لا تدخل في جدالات ونقاشات مع إخوانك ومع غيرهم حتى من يعني بعض الأخوة أرى لهم كتابات، والله يجادلون المبتدع. من أنت حتى تجادله؟ أنت من الناحية العلمية فارغ، والله أراهم وأرى كتاباتهم، أعرف مستوياتهم من خلال الكتابات، فارغ ما عنده شيء. المبتدع ربما يناقشه بطريقة عنده فيها علم، وهو يناقش بطريقة جهل. هل أنت محلك هذا؟ هل مكانك هذا الذي وضعت نفسك فيه؟ ألم ينهك السلف عن هذا؟ سبحان الله، ويقول لك أنا سلفي. هل تظن السلفية مجرد دعوة أقول أنا سلفي وخلاص ينتهي الأمر؟ السلفية اتباع منهج، بارك الله فيك. تعرض نفسك للشبهات وتقول أنا سلفي، لن تدوم لك السلفية إلا أن يشاء الله فقط. عندما تضع نفسك في محل الشبهات تتلقفها، ويأتيك بعد ذلك البعض الآخر ويرسل لك، والله قال لي فلان شبهة كذا، قال لي فلان شبهة كذا، هذا لا ينتهي، إلى متى؟ أنا لا أستطيع أن أجيبك عن كل الشبهات التي تطرأ عليك بما أنك قد فتحت المجال على نفسك. على كل، نرجع إلى موضوعنا. هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث جندب بن عبد الله، يدل على عدم جواز التألي على الله، يعني الحلف على الله بأن يغفر الله لفلان أو لا يغفر لفلان. من أنت حتى تحكم على الله أن يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان؟ هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحكم على الله في ذلك. فمن تألى على الله معجبا بنفسه، هذا رجل كان عابدا معجبا بنفسه، يرى نفسه أنه على الطاعة ويرى ذلك أنه على المعصية، فخرجت منه هذه الكلمة فأهلكته. القسم الثاني، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما حلف أحد الصحابة الفضلاء أن لا تكسر سن أخته، والله سبحانه وتعالى أمضى هذا الأمر وما كسرت سنها، وقبل الذين كسرت أخته سن ابنتهم بالعوض، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. رجل كان صالحا، وعندما أقسم على الله أقسم من باب حسن الظن بالله، وأقسم في شيء ليس فيه تعد على الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا جائز. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. إذن الإقسام على الله جائز عند حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن تقسم في شيء يجوز لك القسم فيه وليس فيه اعتداء على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز عندما تتفاخر وتتكبر على الناس، أو أن تقسم على الله في شيء لا يجوز لك أن تتجاوزه وأن تصل إليه، كأن تقسم على الله بأن يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان. هذا المقصود من هذا الباب، من تألى على الله فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد. فالتألي على الله سبحانه وتعالى والتألي على عظيم والتألي على العظيم يعتبر تنقصا في حقه على هذا الوجه الذي ذكرناه.